بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: اعرف قدر ما ضاع منك، وابكي بكاء من يدري مقدار الفائت. لو تخيلت قرب الأحباب لأقمت المأتم على بعدك، لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق منك قلبك المخمور. يعني معناه أنه مغطى عليه بسكرة الدنيا وانشغال بها، وربما ما بقي إلا أوقات يسيرة طلوع الفجر في الأسحار، ما يدريك أنت الآن في أي وقت من عمرك. من استطال الطريق ضعف مشيه، وما أنت بالمشتاق إن قلت بيننا طوال الليالي أو بعيد المفاوز. وما أنت بالمشتاق إن قلت بيننا طوال الليالي أو بعيد المفاوز. المشتاق يقول: هذه الأمور يسيرة، ما في وقت بعيد ولا مسافات طويلة. الشوق يحدوه. أما علمت أن الصادق إذا هم ألقى بين عينيه عزمه؟ صادق في محبته لله، في الاستعداد للقاء الله، إذا هم بالأمر من الخير والطاعة ألقى بين عينيه عزمه. قال: إذا نزل آب في القلب حل آذار في العين. هذه مواقيت ومواسم، آذار، شباط، غيرها من هذه الأوقات، بس لها معاني. هان سهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك، من لاح له حال الآخرة هان عليه فراق الدنيا. إذا لاح للباشق الصيد نسي مألوف الكف. يا أقدام الصبر احملي بقي القليل، كلها ترغيب في الآخرة، تزهيد في الدنيا، وأن الإنسان إذا علم ما وعد لأهل الإيمان في الآخرة فإنه يهون عليه فراق الدنيا لأنه قدم لآخرته. تذكر حلاوة الوصال، يهون عليك مر المجاهدة. يعني لو تذكر الإنسان ما ينعم به في الجنة وفي كذلك في برزخه وعند لقائه لربه ورؤيته لله عز وجل، هان عليه ما يقوم به في الدنيا من مجاهدة نفسه في طاعة الله. يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، رجل أصابه في الدنيا الفقر الشدة والعناء والتعب، لكنه من أهل الجنة، دخل الجنة نسي كل هذا، حتى إنه يسأل يقول الله له: هل مر بك شدة قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ قل: لا والله يا رب. ويحرف يؤكد كلامه بالأيمان أنه ما مر به، وقد مرت به في الدنيا شدائد مصائب ونكبات وأمور، لكنه لما كانت لله عز وجل وفي سبيل الله ونال الجنة دخل الجنة نسي كل هذا. إذن فكل أتعاب الدنيا ينساها الإنسان. انظر على سبيل المثال، وهذا في الدنيا، في رمضان في بعض الليالي قد يطول القيام، وجد الإنسان في تلك الليلة مشقة، اليوم الثاني ذهبت، وإن شاء الله بقي الأجر، وهكذا الأعمال. الآن الذي يقوم آخر الليل يصلي يجاهد نفسه وترك النوم وحرص على صلاة الجماعة وما بقي في بيته، وهكذا بعد الفجر بقي يقرأ قرآن، جاهد نفسه، فوت عليها بعض ما ترتاح به، ولكنه بعد ذلك ينسى هذا. النوم سيعوض في وقت آخر، وذهابه إلى المسجد ما أخذ عليه كبير وقت سيعوضه في وقت آخر والحمد لله. لكن الشيطان يأتي ليخذل الإنسان فيقول له: تقوم الآن وبرد شديد وتعب، وذهابك للمسجد الله عز وجل غفور رحيم، صلي في البيت، وهكذا خذله وفاته الخير. ووقع في الإثم حينما يضيع ما أوجب الله عليه. لكن الذي يتأمل في أن هذه الأعمال الصالحة التي يقوم بها أنها تنفعه، ثمراتها عظيمة ونفعها كبير عليه، على رزقه، على قلبه، على حياته، على سعادته، حتى في معاملته مع أهله مع أصحابه، منافع عظيمة، سعادة. الطاعة ما هي إلا سعادة وراحة للإنسان، من سعادة الإنسان في طاعته لربه أن الله عز وجل يجعل له حتى المحبة، المحبة في القلوب، يودك الناس، يحبونك، يحترمونك، يوقرونك، بخلاف ما إذا كنت عاصيا مهما حاولت أن تتجمل وأن تحسن نفسك وأن تحسن إلى غيرك القلوب منك نافرة. هذا من النعيم أن يجعل الله لك المحبة والمودة في قلوب الصالحين، وأن تجد الألفة الصالحة. قال: قد علمت أين المنزل فاحد لها تسر. أعلى الهمم همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التقادم بين يدي الملتقى، فاستبشر بالرضا عند القدوم. وقدموا لأنفسكم، استبشر حينما لقي ربه قد قدم الأعمال الصالحة التي تكون سببا لرضوان الله عز وجل عليه، ويبيض وجهه بسببها. الجنة ترضى منك بأداء الفرائض، والنار تندفع عنك بترك المعاصي، والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح. لله ما أحلى زمانا تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق، لما سلم القوم النفوس إلى رائض الشرع علمها الوفاق في خلاف الطبع، فاستقامت مع الطاعة كيف دارت دارت معها. يعني الآن الذي يجاهد نفسه على الطاعة وعلى الخير قد تكون طباع النفس بخلاف ذلك، تأبى ذلك، لكن جاهد نفسه، نفسه ما تريد تقرأ قرآن، جاهدها حتى أحب القرآن ولا يرتاح إلا بقراءته، نفسه ما تحب حضور صلاة الجماعة، جاهد نفسه حتى ألفها، نفسه ما ترتاض لكثير من العبادات، جاهدها حتى ألفت ذلك. انظر إلى قوله: لما سلم القوم النفوس إلى رائض الشرع، يعني إلى ترويض هذه النفس بالطاعات والعمل بمرضاة الله وترك ما حرم الله، تألف ذلك النفس وتعتاده. الآن لو شغلت عن صلاة لعذر وتخلفت عن صلاة الجماعة، ربما إذا جئت تصليها بمفردك كأنك ما صليت، ولا تجد تلك اللذة ولا الراحة. ما هو السبب؟ اعتادت النفس على ذلك. لكن ذاك الذي ما جاهد نفسه، يؤذن المؤذن وهو على نومه أو على متجره أو على وظيفته أو على عمله، ما جاهد نفسه، نفسه ما تجد حسرة على تفريطه ولا على تقصيره، لكن إذا جاء الموت هنا ينتبه أنه فرط ويتمنى الرجوع. وأنت حين يأتيك الموت تعلم فضل هذه المجاهدة والصبر من أجل الله، أن هذه ما ذهبت سدى وأنت المنتفع بها. وفي الحديث: الخير عادة، وقال عليه الصلاة والسلام: من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. الذي يتحرى الخير وفعل الخير وفعل الطاعة يعينه الله ويوفقه، والذي يتوقى الشر من المعاصي وغيرها يقيه الله، إن علم الله صدقه وفقه وأعانه، تصدق الله يصدق. قال: علمها الوفاق في خلاف الطبع، يعني توافق الشرع ولو خالف الطبع، ويصير بعد ذلك كأنه طبع لها السير مع الشرع، لأنها ارتاضت على ذلك، اطمأنت به. يذكرون عن الإمام ابن باز رحمه الله أنه لا يمكن أن ينام بعد الفجر حتى لو سهر إلى الفجر. لماذا؟ اعتاده نفسه، بعد الفجر هذا ما وقت نوم، وقت ذكر، وقت عبادة، تسبيح، استغفار، قراءة قرآن، وهكذا من اعتاد ذلك. فاستقامت أي النفس مع الطاعة كيف دارت؟ دارت معها. قال: وإني إذا اصطكت رقاب مطيهم وثور حاد بالرفاق عجول، أخالف بين الراحتين على الحشا، وأنظر أني ملتم فأميل، يعني معناه يسابق وينافس بالخير والطاعة. قال: فصل. علمت كلبك فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احتراما لنعمتك وخوفا من سطوتك، وكم علمك معلم الشرع وأنت لا تقبل؟ يعني الذي يربي الكلب ويعلمه على الصيد، الصيد تشتهي نفسه أنه يأكل، إذا أرسلته إذا رأى شيء من هذه الطيور فإنه يفرح باللحم يريد أن يأكل، لكن إذا عودته أنت ودربته على أنه يصطاد وأكثرت عليه من أنواع المأكولات يعني خلاص صار يعني مؤدبا يسير ويسمع، يذهب للصيد ويصطاد ويأتي به إليك ولا يأكله، تأدب. قال: ونحن الآن كم نعم لله عز وجل علينا، فالله عز وجل يعطينا ويكرمنا ويعلمنا، هل عرفنا ذلك؟ كم علمك معلم الشرع وأنت لا تقبل؟ هذا حال الذي لا يقبل، ليس كل الناس، هذا حال الذي لا يقبل أوامر الشرع ولا تنقاد نفسه للطاعة ولا ترعوي عن المعاصي، هذا حاله. ولهذا شبه الله أهل الغفلة المعرضين عن الطاعة بأنهم أسوأ حالا ممن للحيوان، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. قال: حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه، يعني من الكلاب الذي ما علم ما يجوز صيده، والذي يمسك لنفسه، فما ظن الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه؟ جمع فيك عقل الملك، أو الملك، نعم عقل الملك، وشهوة البهيمة وهوى الشيطان، وأنت للغالب عليك من الثلاثة، يعني إما أن أو عقل، نعم إما أن يكون عندك، أو كان مراده عقل الملك، لكن هذا ما الذي ورد فيه القلب للملائكة، كأنه هذا السياق أنه يدل على هذا، عقل الملك وشهوة البهيمة وهو الشيطان، يعني إما أن تكون بعد ذلك الكلام، نعم سيأتي، الملك بمضبوطين الملك، وحتى الذي بعد سياق الكلام يدل عليه، يعني معناه أن الملك لا يعصي الله ما أمر، ما أمر ويفعل ما يأمر، وأما البهيمة فإنها ما تمنع نفسها من أي شهوة، والشيطان يتبع هواه، وأنت فيك من هذه الأمور الثلاثة، إما أن تكون مجاهدا لنفسك على طاعة الله مجتنبا لما حرم الله فتصير في مع رتبة الملك، أو تتبع هوى نفسك فيصير الإنسان كالحال الثاني أو الثالث. قال: وأنت للغالب عليك من الثلاثة، إن غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة ملك، وهذا يدل على أنه يفضل الصلحاء من البشر على الملائكة، وإن غلبك هواك وشهوتك نقصت عن مرتبة كلب. قال: لما صاد الكلب لربه، أي لصاحبه الذي رباه، أبيح صيده، ولما أمسك على نفسه حرم ما صاده، يعني أنت لابد أن تعيش لله لا تعيش لنفسك ولا لشهوتك، خلقت لعبادة الله وطاعته، ما خلقت للدنيا ولا لهوى النفس وملذاتها. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطي المانع، فهو سبحانه يصرف عباده بين مقتضى هذين الاسمين، فحظ العبد الصادق من عبوديته بهما الشكر عند العطاء والافتقار عند المنع. حظ العبد الصادق من عبوديته بهما بصفة الإعطاء والمنع الشكر عند العطاء، إذا أعطاه الله شكر، والافتقار عند المنع، وإذا منعه تضرع إليه وأظهر فقره وحاجته إلى ربه. فهو سبحانه يعطيه ليشكره ويمنعه ليفتقر إليه، فلا يزال شكورا فقيرا. هذا من هو العبد الصادق، إما نعم تترى وتتابع عليه فهو في شكر لله عز وجل على إعطائه وإنعامه، وإما ابتلاء بالفقر أو الشدة فهو يتضرع إلى ربه ويظهر حاجته وفقره إليه. قوله تعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا، هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه. نحن لما ضعفت عندنا فهم اللغة، ضعف عندنا فهم اللغة العربية على ما كان عليه الأوائل، لا يحصل عندنا ذاك التأثر أو النظر إلى القرآن بذلك بالمستوى الذي يليق به. يعني لو تأمل الإنسان فقط عند قراءته للقرآن أنه ما يجد فيه خللا، ما يجد فيه خللا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذه آية عظيمة. ولهذا العرب لما كانوا فصحاء بلغاء كان يبهرهم القرآن، فكم أناس أسلموا بسماعهم للقرآن، مجرد سماع يأخذ لبه وقلبه. الآن كثير من الناس طغت عليهم العجمة حتى ما صار يفهم معاني الكلمات العربية، ولو كان ينطق بالعربية، فضلا عن الذي ليس من أهل العربية. انظر إلى هذا التعبير من القيم، يقول: وكان الكافر على ربه ظهيرا. ربما تمر بنا هذه الآية ولا شيء عندنا، وانظر يقول: هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معاني. قال: وإن المؤمن دائما مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه. هذا حال المؤمن، دائما المؤمن مع الله على نفسه، فهو ما يقف مع نفسه، المؤمن ما يقف مع نفسه ولا مع هواه ولا مع شيطانه، بل يقف فيما أراده الله عز وجل، يقوم بما أراده الله عز وجل. وإذا قام بما أراده الله عز وجل فإنه في هذا الحال أرغم نفسه وهواه شيطانه على مراد الله وألزمهم ذلك. قال: وإن المؤمن دائما مع الله على نفسه، على نفس المؤمن، وهواه وشيطانه وعدو ربه. وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه، فهو مع الله على عدوه الداخل فيه، الداخل في الإنسان، والخارج عنه الذي هو نفسه داخل فيه، نفسه عدو في الداخل والشيطان عدو في الخارج، يحاربهم ويعاديهم ويغضبهم له سبحانه، أي من أجل الله، بقيامه بطاعة الله وامتثاله لأوامره واجتنابه لنواهيه، كما يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه، والبعيدون منه، البعيدون من ربهم سبحانه، فارغون من ذلك غير مهتمين به، والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه. وعبارات السلف على هذا تدور. ذكر ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال يعني في معنى الآية: وكان الكافر على ربه ظهيرا، لأن معنى ظهيرا معاونا، الكافر يعاون على ربه، عونا للشيطان على ربه. هذا تفسير سعيد بن جبير. ما معنى وكان الكافر على ربه ظهيرا؟ كان الكافر عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك. وقال الليث عن مجاهد قال: يظاهر الشيطان على معصية الله، يعينه عليها. وقال زيد بن أسلم: ظهيرا أي مواليا، مواليا لعدوه الشيطان، والمعنى أنه يوالي عدوه على معصيته، على معصية ربه وعلى الشرك به والشرك به، فيكون مع عدوه معينا له على مساخط ربه. والضرر على من؟ على العبد، هو يضر نفسه، يقف مع عدوه. هذه أعداء: الشيطان عدو، النفس عدو، الهوى عدو، فإذا وقف معها فإنه يضر بنفسه. الله عز وجل غني عن عبادته، غني عن عبادته. فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشيطان ومع نفسه وهواه وقربانه. ولهذا صدر الآية بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وهذه العبادة هي الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة. فظاهروا أعداء الله على معاداتهم ومخالفته ومساخطه، بخلاف وليه سبحانه فإنه معه على نفسه وشيطانه وهواه. وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فهمه وعقله، وبالله التوفيق. إذن الذي يقوم بطاعة الله ويمتثل أوامره ويجتنب النواهي والمعاصي والمخالفات، هذا مع ربه على هوى نفسه وعلى شيطانه وعدوه. وأما من كان مبتعدا عن الطاعة ولا يبالي بالوقوع في المحرمات فإنه يكون عونا لنفسه ولهواه ولشيطانه على ربه. والخاسر هو الإنسان الذي هذا حاله: وكان الكافر على ربه ظهيرا. إلى هنا، سبحانك اللهم.